الحمد لله على نعمة الاجتماع في الله ومن أجل الله جل جلاله حول مهمة رسوله التي خلفها فينا، وصلى الله وسلم على ذلك الرسول السراج المنير الذي استضاءت به قلوب أهل الصدق مع الله في كل زمان ومكان، فأشرقت لهم وبهم أنوار الحق فدلوا على الحق بالحق، وتخلوا عن القواطع والموانع والحواجز التي يتنكب بها الناس الطريق فتعوقهم عن سبيل التحقيق، فلا يصلون إلى الحق تبارك وتعالى، ولا يدركون حقيقة رضاه الذي قال عنه السراج المنير في تحمله في أداء هذه الرسالة على ذاكم الوجه الذي سمعتم الحديث عنه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة أي طلب الرضا، لك العتبة حتى ترضى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلي عليه وعلى جميع آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه من أهل القلوب الذين وغر في قلوبهم وصدورهم نور الإيمان بك والاستسلام لعظمتك، فانتهضت جوارحهم مطيعة للالتزام بمنهجك، وتخلت نفوسهم عن أهوائها فكان هواهم تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فشكر الله تعالى سعي أحبتنا في هذا البلد الطيب من دار الأوابين ومن وزارة الأوقاف والإرشاد والشؤون والمقدسات الإسلامية، و يحضر بيننا نائبا عن الوزير الأمين العام في الوزارة، بارك الله في مساعيهم ونظر إلينا وإليهم وجمعنا على ما يحب وجعلنا في من يحب. أيها الأحباب، الموضوع أمر كبير متعلق بكيفية أداء حق العبودية في أقصى وسني مظاهرها، وهي الدعوة إلى المعبود. والدعوة إلى المعبود تخليص للخلق من العبودية لغير الخالق، وهذا الأمر شانه أن يكون كبيرا بكبر المدعو إليه، وهو الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا كان في كبره متساميا إلى حد مهما تصورنا فيه تلك العظمة فهو أعظم، من أجل أن شؤون الحق جل جلاله لا يحيط بها محيط في الخلق، فمهما تصورنا عن عظمة إلهنا وأوامره ومنهاجه فهي أعظم، وهو أعظم وأجل. ولقد صدق الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يقول في المعنى: لا يعرف الله إلا الله، فاتئدوا والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك. هذه المعاني التي فاضت على قلوبهم حين استلموا أنوار الهداية من خير هاد وداع إلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أوقفتهم هذا الموقف إلى أن لقوا الله تعالى وانتهت أواخر حياتهم على خضوع على تحقيق للعبودية. هذا الصديق الذي لما تولى الخلافة في اكتفائه لأثر السراج المنير وقيامه بواجب الخلافة عنه، يمر فيسمع البنت تقول في البيت لأهلها: من يحلب لنا منائحنا فقد شغل أبو بكر بالخلافة. فيصيح إني لأرجو أن سبحانه وتعالى وصاحبها مهما صدق في ذلك فليتبوأ منزلة النيابة عن المصطفى الذي يقول في حديثه صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة تحت الأنبياء. إذا نازله الموت صادقا في نيته يطلب العلم ليحيي به الإسلام وهو الاستسلام الذي يكون في نفوس المكلفين لرب العالمين. يحيي به الإسلام حقائق صلة ما بين الخلق وخالقهم جل جلاله وتعالى في علاه. كذلك هو معنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما سمعنا يقول داعي إلى الله بإذنه قل هذه سبيل أدعو إلى الله ويقول له في الأمر فلا يتخرى أدعو إلى سبيل ربك. بمعنى أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنما تكون بالدعوة إلى التخلق بما يحب، إلى التنجي عما يكره، إلى العمل بما شرع، إلى الانتهاء عما نهى عنه وزجر، فهي السياج الذي يوصل العبد إلى ساحة رضوان ربه ويعبر عنها بالوصول إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الدعوة إلى الله دعوة إلى سبيله، إلى منهجه، إلى شريعته، إلى دينه، على الوجه الذي أحبه وارتضاه من خلقه جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد سمعنا فيما أفاض علينا المقدم والأمين العام وفي الآيات التي تليت علينا معان سامية راقية مما يتعلق بصلب الموضوع الذي نحن بصدده. فأول ما سمعنا في الآية الكريمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو إلى سبيل الله بالحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ونجد معنى الحكمة أنها إحكام الشيء وإتقانه، مأخوذ من الحكمة التي يحكم بها الفرس ويزم زمامه، وأنها تعني برهانا ويقينا ودليلا قطعيا وعلما ووعيا وحسن إيراد للأمر على ما هو عليه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فنجد قوة الدلالة في دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوة الاستدلال وحسن إيضاح البراهين والحجج لكل من يعقل دون أن يحول ذلك إلى معنى من الصراع أو معنى من استثارات النفوس أو معنى مما يسير بالدعوة غير مسارها في استبعاث شرور هوى النفس وطغيانها ومراداتها. ولقد كان مع حسن بيانه مشهور في سيرته بأنه طويل الصمت صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يحسن البيان أحد كما أحسنه، ولا الدلالة أحد كما أحسنها وبينها، ومع ذلك كان كثير الصمت، فهو معرض عن الجاهلين لا يخاطبهم إلا بالسلام كما قال له الملك جل جلاله وتعالى في علاه ربه، وكما نقرأ في الآية في الصنف الذين يحتاجون إلى الجدال قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فذكر مرتبة الحكمة والمتأهل لها من العقلاء والمنقادين للحجة والبرهان والخواص أرباب المعارف، ثم الموعظة الحسنة التي ينتفع بها عامة البشر وهي القول الصواب عن علم بعيدا عن التعنيف. هذه الموعظة الحسنة، موعظة حسنة، مشيرا إلى أنه قد تكون الموعظة موعظة لكن خارجة عن دائرة الحسن فلا تكون هي المطلوبة، فقد يكون وعظ بتذكير بأمر مقبل أو تحذير وزجر عن أمر يقارفه الإنسان، ولكن من غير حسن، أما بغير روية، بغير علم، بغير صواب، أو مقرونة بالعنف والشدة وإغلاظ القول. ولقد سمعنا رب العزة يقول لسيدنا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وقد يتبادل لديه ما دام طغى فأغلظ عليه القول، لكن أمام فإنه طغى فقول له قولا لينا. وفي الآية الأخرى يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، اعرض عليه سبيل التزكية. هذا الطاغي الذي بلغ أود الطغيان وادعى لنفسه الربوبية، اعرض عليه سبيل الرشاد والسداد والإنقاذ، أرجو أن يهتدي، أرجو أن ينتقل عما هو فيه، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما وصف نبينا وصفه باللين في كليته كما سمعتم في الآيات الكريمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. هنا قال فقول له قولا لينا، لكن هذا لنت لهم، لان بقلبه الرحيم الرؤوف الحريص العزيز عليه عنتهم ومشقتهم، لان بخلقه الكريم، لان في ذاته وخلقه وفي قوله اللين الذي علم فيه كيف يتخاطب وكيف ينادي من آمن ومن لم يؤمن، لان في ذاته الكريمة واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لان في إصغائه للطفل فضلا عن الكبير، للفقير للضعيف، لان بأن كان الأب للرحيم الأب الرحيم لليتيم والأرملة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، في قيامه بأمر الدعوة إلى الله جل جلاله خالط المجتمع. فكم من الناس نازله بعض الإحراج عندما يبول ابنه فوق حجر المصطفى، طفله الصغير جالس على رجلي رسول الله فيقول، يقوم ليحمله فيقول لا تزرم الصبي بوله، ما تقدر خليه يكمل، يكمل الصبي إذا أكمل الصبي ناولهم إياه. ثم لم يدعو بماء ليرش حتى يخرج الصبي وأبوه، فإذا خرج وأهله دعا بالماء فرش على ما أصابه ليطهر ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حقائق في شان الدعوة إلى الله إذا ترفع عنها شان الذي يظن أنه داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وربما ترفعت نفسه عن أن يصغي بإذن للصبي فضلا عن أن يتحمل بوله، وربما رأى أن من الثقيل عليه أن يحمل صبيان الناس ويضعهم على رجليه أو يضعهم على كتفه، فهو فاقد لحقائق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، منقطع عن أسرار في أمر سيره إلى الله، فكيف يسير الخلق إلى المولى؟ تعثر في سيره فكيف يسير غيره إلى المولى جل جلاله وتعالى في علاه؟ إذا علمنا ذلك علمنا أن في شؤون هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والاستضاء بنور السراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله شؤون مترابطة متكاملة، أسسها متعلقة بالقلب، صاحب الرحمة صاحب الرافة، عزيز عليه ما عنتم مشقتكم تشق عليه، عنتكم يشق عليه. صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع بكاء الصبي، أدخل الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها لما أعلم من شفقة أمه أو من وجد أمه عليه. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شان هذه الدعوة، قال لأعلم الصحابة بالحلال والحرام سيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ، أفتان أنت؟ لما أفتان أنت؟ تصرف بأن طول الصلاة وهو إمام بقوم في موقف كان فيه أرباب العمل والإعياء والتعب، ومن جاء من عمله وترك جمله خارج المسجد وهو يريد أن يذهب إليه، فقرأ عليهم من سورة البقرة حتى خرج ذاك الرجل، نوى المفارقة فخرج وصلى كمل وحده وخرج. وتحدث بعض الناس وقالوا هذا ترك الإمام راح يصلي وحده، فقالوا لعله أن يكون منافقا، فبلغ الخبر النبي، قال: لا، ولكن تعال يا معاذ، أفتان أنت؟ إذا صليت بالناس فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. وأرشده إلى سور مناسبة لمثل المغرب، كان في صلاة المغرب تطويله، قال اقرأ مثل هذا. صلى الله عليه وسلم وقال في بيان القضية بعد ذلك: إن منكم منفرين، من صلى بالناس أو من أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فقام منهج الدعوة على حقائق من هذا اللين وهذا اليسر والمراعاة للناس في مشاعرهم وأحاسيسهم وما يطرأ على نفوسهم عند مخاطبتها. فلذلك منع الداعي إلى الله تعالى أن يذكر من دقائق العلم والمعرفة ما تكل عنه أفهام المخاطبين، فإما أن يتحيروا أو يكسلوا أو يتخاذلوا أو يفهموا الأمر على غير وجه. خاطب الناس على قدر عقولهم: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أي توقعون الناس في تكذيب شيء لم يبلغه علمهم وتكونوا أنتم تسببتم، وذلك مما جاء عن الله وعن رسوله، لكن ما وقعوا في تكذيبه إلا بسبب أسلوب عرضكم، ما أحسنتم العرض، ما خطبتم به على وجه، ما تدرجتم مع الناس في القيام بالأمر. وانظر هذه الآية التي جاءت فيها: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول: وإن عاقبتم، ذكر لنا بعد ذلك مثال يخاطبنا الله به في دعوتنا إليه، قوم اعتدوا وتجروا وبقروا فينا بطونا وجدعوا فينا أنوفا وقطعوا أذانا، مثلوا بموتانا، أي لئن ظفرنا بهم لنمثلن مكان هؤلاء مكان حمزة بسبعين منهم. فأنزل الله كالطريقة الدعوة في موقف مشى فيه المسار مع ثوران النفوس إلى محبة الانتقام: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فصارت الدعوة إلى عدل بالتريث وحكمة. قال: انظر ماذا عقبك به، فلا تزيد، ليش تزيد من عندك، تصير ظالم، قف عند هذا الحد. لكن بعد ذلك يتدرج: هدأت نفسك الآن وعرفت أن ليس لك الحق إلا في مثل ما أصيب منك، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا الرقة والتدرج في أخذ النفس لا ما هو أعلى وأسمى، ولئن صبرتم، ما من البداية اصبروا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في بداية الكلام مناسب لما خالق نفوسهم من الغضب ومن الشدة والحزن والطبع البشري الذي قام لأجل ما حصل من هذا الاعتداء. نقلهم بعد ذلك نقله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومجرد عرض للصبر وذكر لمزيته وعاقبته لهو خير للصابرين. بعد ذلك جاءت مرحلة ثالثة: جزم بالأمر واصبر، وما صبرك إلا بالله. ما بدأ الكلام مصبر، جاب الأول قال بمثل ما عقبتم به، وبعدين عرض الأمر في صورة عرض: لئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنتم تحبون أن الله يكون معكم فاتقوا وأحسنوا وتخلوا عن طبيعتكم هذه في إرادة الانتقام، فانتهى بهم إلى أن يقولوا بل نصبر ولا نعاقب وانتهينا ونحن نحب أن تكون معنا. رقاهم إلى هذا المرقى الشريف بعد أن مشى معهم مراعيا لنفسياتهم ونفسهم من أول ما خاطب. كذلك يكون الخطاب. لذلك نسمعه يقول يعلم الله نبيه، يقول قل إنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. يقول لهم فكروا في القضية توحيد وشرك، والحق يكون مع واحد، ومعلوم أن الحق مع من، وهو موقن بذلك. ولكن قال لا تقول لهم الحق معي وأنتم على باطل والضلال. في طريقة الحوار إذا أصغوا إليك واستمعوا قل لهم واحد مننا على هدى واحد على الضلال، فتعالوا نفكر ونراجع بعضنا البعض. وإنا أو إياكم، إما نحن وإما أنتم، لا على هدى أو في الضلال المبين، واحد في الهدى واحد في الضلال المبين. وشهد التنزل لأخطر القضايا، يخاطب المشركين في قضية توحيده، أعظم القضايا وأخطرها ولا يشك فيها، ولكن يعرض بهذا الأسلوب. أتبعها مباشرة قل لا تسألون عما أجرمنا، لا تسألون عما أجرمنا. ومتى أجرم؟ ما أجرم، خصومه يرونه أجرم. قال إذا لو كان هنا إجرام أنتم مبرئين من إجرامنا، ولا تسألون عن إجرامنا. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ولم يقول عما تجرمون. كان لن تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون. قال راعي مشاعرهم، إذا وجهت الخطاب إليهم لا تقول لهم تجرمون، قل لهم تعملون. لطف العبارة. انظر هذا الخطاب، الله يعلمه نبيه مع أهل أفظع الذنوب وهي الشرك بالله تبارك وتعالى على ظهر الأرض، فالخطبهم بمثل هذا الخطاب، فكيف خطابه لمن دونهم؟ لذلك نسمع يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإذا دعوتهم بهذا الأسلوب ووضحت لهم بمثل هذا الدليل والمراعاة الكامل فأصروا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا أننا على هذا الطريق ثابتين، لتستفرغ الطاقة فيما عسى أن يؤوبوا إليه من الرشد. وما يقول فإن تولوا فقاتلهم، فإن تولوا فخذهم ومزقهم كلهم مزقهم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وتابع معهم مسألة النقاش الهادي، عسى أن يهديهم ربك لأني بعثتك لتهدي، والأمر بعد ذلك إلي، فلا دخل لك فيما كان من إرادتي أنا في العباد، لكن أحسن أداء ما كلفتك لأنك عبدي، وأنا بعد ذلك أذل من أشاء وأهدي من أشاء، لكنك أنت سبب الهداية. أترى أن من جعلته سبب الغواية مجتهدا متفننا متحيلا ليضل الناس عن سبيلي وأنت سبب الهداية، فكن أحرص وكن أرحم وأشفق منه على العباد، وكن أحرص منه على تنفيذ مهمتك منه على تنفيذ مهمته الإغوائية، على تنفيذ مهمتك أنت في الهداية، فبذل ما في وسعك لهم. قل شهدوا بأن مسلمون تابع. قل يا أهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم، فلما تحجون فيما ليس لكم بعلم؟ والله يعلم وأنتم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، حجة وعقل بعد العرض من بدايته كله وبيان جمال ما يدعوهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهدى الله سبحانه وتعالى به من الأمة بشرا كثيرا، واستناروا بذلك النور الذي ما أحوجنا إلى الاستنارة به، ولا نتراخى ولا نتأخر عن القيام بالواجب في هذا المجال إذا نظرنا إلى الشؤون المتعلقة بالقلب، التي من أعظمها أن يكون ذلك الداعي غير معتقد أنه خيرا من المدعوين، غير معتقد أنه خير من المدعوين، وهو يتوقع ويحتمل أن يكون بعض المدعوين سببا لنجاته في القيامة أو تقبل فيه شفاعته. هذا ممكن، هذا ممكن، فلا تعتقد أنك فوق ولا أنك أعلى. هذه مظهر عبوديتك لله جل جلاله وتعالى في علاه، وبذلك تقف عند حدودك، فتاتي مسألة مهمة في الاستضاء بنور هذا السراج، ألا تقول ما لا تعلم، وأن تقول فيما لا تعلم الله أعلم، وتقف عند حدك. وجاء سيد الدعاء فإذا طلبوا منه كلاما في موضوع نوعي ولم ينزل عليه الوحي وقف، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من رب، قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أنا أخاف من العذاب. يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، أعلن لهم أنك مع محبوبيتك عندنا ومنزلتك لدينا تخافنا، فقل لهم لا يامنوا مكرنا من بعدك، ولا يظن أحد منهم أنه قد جاوز الأمر. فإذا ثبت في القلب معنى هذا الخوف وقف الإنسان عند حده، فلم يتجاوز ولم يتكلف أن يقول ما لم يعلم، وبذلك كان الفارق كبير بين الدعوة وبين الفتوى. والفتوى في الأحكام مرجعها لمتخصص متمكن متوسع في العلم، وهو مكلف أن يقف عند حدوده أيضا. أما الدعوة إلى الأمور الواضحة الجلية المجمع عليها فشان المؤمنين عامة، أنا ومن اتبعني بلغوا عني ولو آية، وبذلك كما نعلم أن الصحابة كلهم دعاة، فلم يعرف بالفتوى منهم إلا من لا يتجاوز عدد الأصابع من 100,000 و60,000 صحابي، لم يتجاوز عدد أصابع اليدين الذين عرفوا بالفتوى منهم، فلم يكونوا كلهم مفتون، بل كانوا يتدافعون الفتياء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبذلك يعلم الفرق بين الدعوة إلى الجلي الواضح من الإيمان والمجمع عليه من صلاة وصوم وزكاة وبر للوالدين وإحسان للجيران وصدق في القول وورع عن المحرمات، هذا أمر واضح جلي، وكل الأمة يجب أن تتعاون على الدعوة إليه، وكل يجب أن يوسع مجاله في منبره وحيث يصل صوته وحيث يقدر أن يبلغ. ولكن إذا جينا إلى الحكم بالأحكام الشرعية فضلا على الحكم عن الناس والأفراد، الحكم على الناس إلى ربي، يقول سبحانه وتعالى في المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء حط جنبها أو يتوب عليه، يمكن يكون اليوم منافق وأنا بكرة أتوب عليه، فتأدبوا معي حتى مع عبادي المنافقين، لا تحكم عليه وقلوبهم بيدي، وأنت من يؤمنك أن أقلب قلبك في لحظة وترجع أنت المنافق؟ كان رسول الله إذا اجتهد في يمينه قال لا ومقلب القلوب، وكان في دعاء يكثر يا مقلب القلوب بل أصاب ثبت قلبي على دين. من هذه المعاني نعرف كيفية البلاغ والأداء، ومشهور عنه أنه إذا رأى خطأ ومخالفة في الشرع في الأمة نادى في منبره ما بال أبواب من يفعلون كذا ولم يذكر أحد، ولم يسبح باسم أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيتنبه المتنبه ويتنبه المجتمع كله. وهو من أحسن الأساليب في أمر استدراج النفس لأن ترجع وأن تطيع وتقبل الحق، فإن الحق ثقيل ومر على النفس الأمار، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. من عجيب ما يؤثر عن الحسن والحسين في أول شبابه أنهم رأيا شيخا كبيرا رجل كبير السن يتوضا أمامه لا يحسن الوضوء، فأراد أن ينبهه على ذلك، فلا علمه بصورة معلم ولا جاء إليه بصورة ملاحظ عليه ولا منبه. تفكر الاثنان يقول الحسن لأخيه ماذا ترك الوضوء؟ رجل قال يحتاج إلى تنبيذ أكبر منا سنا. نظهر تخاصما وإياك على الوضوء ونتوضا أمامه فيرانا كيف نتوضا. قال تمام. وأظهر تخاصما أنت تتم ما تحسن، قال أنت ما تحسن، أنت وضوءك أحسن مني. قال بل أنا نعم. قال لا بل أنا وضوءي أحسن. يا شيخ هذا شيخ كبير، تعال إلى عند شيخ كبير. يا شيخ نريد تحكم بيني وبينك فيها. يقول إنني أحسن أنه يحسن وضوء أحسن مني. ويريد يتوضا أمامه تحكم بينهم. مرحبا. أم صورة حاكم صورة إنسان هو اللي في الدرجة. توضأ نعم، التوضأ الأول أحسن له، التوضأ الثاني أحسن. رأى لاحظ الخلاف ما أحسن أنا لا أحسن. خلاص من نفسه وراح صلح وضوءه من خلال ما رأى منهم لهذه المعالجة. هذه المعالجة في بدء، وهذا في أيام بداية أعمارهم، لكنهم تربوا في بيت محمد تحت أنظار فاطمة معك رب. أخذوا هذه المعاني في كيفية خطاب من هو أسن، من هو أكبر، وكيف يكون داعي لا يعرف لشائب حرمته ولا لكبير سن مكانته، يدخل وكأنه فوق الأولين والآخرين. ما تكون هكذا الدعوة، ولا يكون هذا داعي لله تبارك وتعالى. عرفوا للشايب الذي لا يحسن الوضوء كبر السن، وأنه ليس منا من لم يوقر كبيرا. وهل يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى مخربطا في قيامه بما يدعو إليه من المحاسن والفضائل والمسلك القوي، بل يكون يجب أن يكون القدوة فيه ليقوم به على وجهه. وهكذا كان بعض قرى العرب إذا فقد على أحدهم كل ذي أمر ثمين أو غيره شكب على ما سروا عليه يسمعون أهل غيره يسمعون. نحن ليلا نطرح التراب تحت بيت فلان يفتش في بكرة الحصة يحب كل يجيب تراب يسمونه تحت صاحب السرقة الذي سرق وسط التراب يكون مثل واحد منهم ما يعرف يجون ثاني يوم يفتشون يحصلوا حصلت حاجتك خلاص برأت القضية وأهل القضية طيبين. لكن بستر على الذي حصل منه هذا الخطأ وطريقة في استرداد الأمر منه وإرجاع الحق إلى محله وإلى مكانه. وكم تنفر الناس من أن يوجه إلى الخطأ. كان يقول بعض الذين أخذوا مكان شرطة في الولايات المتحدة بعد سنوات كل المجرمين اللي يجيبونهم لعنده قال ما رأيت واحد يعترف الموت. قال بعضهم يرد اللوم على القانون وبعضهم على شرطي وبعضهم على المجتمع وبعضهم، ولكن واحد منهم قال نعم أنا فعلا مخطئ يستحق العقوبة. ما حصل أحد. هذه طبيعة البشر يصلح كل شيء وبعدين يبرر يقول ما أنا في هذا السبب هذا السبب كذا أنت وصلتنا إلى كذا بسبب كذا، وحتى يجرح في القانون من أصله كله من أجل أن يبرر لنفسه أنه فعل. فهذا طبيعة النفس البشرية هم تحتاج إلى أن تربى وتزكى حتى تعرف. ومن هنا كان شان دعاة الله تبارك وتعالى في أمر الملاحظة. ما كان متعينا ملاحظته لاحظوه بأسلوب حسن وكلام طيب في نفسه، وما لم يتعين أو كان يمكن تداركه في المستقبل تداركوه في خلوة مع الذي لاحظوه عليه ونبهوه. وهكذا يعني بعض كبار أهل العلم حضر درسا لبعض الشيوخ ألقى كلمة في المذهب الشافعي مسألة الصوم
قرر فيها تغيير لم يكن واحدا لأصل هذا وسكرت الشيخ لما لم يكن الكتاب الفلاني المطلب لابن الرفعة صدقت من الناس خيرا فكما قال بعضهم لا يفتر فكتب عن الفتر إنما الخير تسمع في المدينة وهذه اللفظة لما صدقت كتاب عليها بعض الكتاب التوهم وانتكررتها هكذا وهي أصلها لا يفتر
قال لي
ماذا بعدنا
والناس كانوا
ميتمين كذا أول الناس ميتمين عند كلهم سيأتون في الأسبوع لا تجد أنت شيخهم يدرسهم أنت بنفسك تعلم تأذى المسلم الشيخ لا أسن منه كان أسن منه وأعلى منه وأكبر جاء الأسبوع الثاني قال انظروا أخلاق العلماء انظروا أخلاق ركابه الشيخ فلان وفلان حضر عندي الأسبوع الماضي ورآني وقرأ هذه المسألة على خفا وما لاحظ عليه لما كلمني في البيت شوفوا المسألة كذا وأنا الآن أردكم للصواب كذا كذا لكن انظروا شيخ أكبر مني وأعلى مني ولا تكلم في مجلسي مكاني هذا المسألة الذي أمرنا فيه في صريح القرآن في الإعراب عن الجاهلين وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام وإذا أردنا أن تجادل فلا نمسك إلا بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذا ما هي أحسن تقول ماشي كتاب كف عن الجدال من أصله وهكذا وكان أساس التأثير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى صدق رحمة قلب الداعي وتعامله بذلك المقتضى مع المدعوين فحسن صلته بمن يدعوه الله تبارك وتعالى أقوى العوامل لاستقبالهم منهج الله وامتثالهم للأمر وكان في بعض المساجد من الجوامع مدرسة علم جلس على دكة المسجد المدخل عند الباب بعض العامة تحدثوا فجاء واحد ويريد المدرسة وقال الناس في مدرسة العلم وأنتم هنا جالسين خارج تضيعون أوقاتكم تضيعون أعماركم ما تدرسون تعرفون قدر العلم تهارت نفوسهم قال اسكت تتكلم ثاني مرة يقال جزاء ادخل ما لك تدخل فينا ادخل دخل بعده بقليل جاء عالم كبير وجد الجماعة على الباب ودرس وسط المسجد لما دنا منهم أنزل حذاء احترام سلم عليهم السلام عليكم سامحونا يا اخواني العرب دخل جت معته يقول بعضهم لبعض والله هذا انسان محترم مش رح ندخل وراه يا اخي قالوا تمام قال قوم 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 دخلوا دخلوا وراء هذا الثاني من دون ما يقولهم ادخلوا من دون ما يكلمهم لكن راوا منه هذا التصرف في المعامله فكان سبب لدعوتهم ولدخولهم الى هناك ولذا كانوا يقولون ان فعلا في الف يؤثر اكثر من الف قول في واحد ألف بول مع مخالفة الفعل في واحد ما يؤثر مثل ما يؤثر فعل في ألف من الناس كذلك كان القدوة العظمى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لهذا نجد الحق تعالى يؤكد المعنى في يا أيها المزمل وصاحب البلاد أمر إلا قليل أن تكن أرفع الناس رتبة في صلتك بنا وعبوديتك لنا والناس من وراءك قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن الترتيلا نسنلقي عليك قولا ثقيلا فتهيأ لعظمة هذه الرسالة إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا إذا فكرت في سبح الرسول في النهار شو هذا التحول إيش تمحو في النهار قال إيش يصلح في النهار قال معك فراغ في النهار لبلاغ رسالتنا فخلي الليل في النهار مشان تتزود فيه اجر النهار ولهذا كانوا في تربيتهم يقولون ما يسمى طالب علم فضل عن داعي الله من ليس له قيام في الليل من يمر عليه الليل ليس له قيام هذا ما نسميه طالب علم فكيف نسميه داعي الى الله سبحانه وتعالى وهذا الامر ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فكان القدوه له في قيامه في تواضعه في خشوعه في ادبه في صلته في بره في كرمه في سخائه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار في دربه ان لك في النهار سبحا طويلا وهذا الذي دعا سعيد بن عامر الجمعي لما شكوا اليه من ولاهم عليهم سيدنا عمر ولاه عليهم في حمص فجاء يزورهم بعد ذلك وقالوا كيف سعيد، قال لهم كيف سعيد، قالوا إنه لا يكلم أحدا بليغ، شكوا أنه ما يكلم أحدا من بليغ، وأنه لا يخرج علينا إلا إذا تعالى النهار، وأنه له يوما في الشهر لا يخرج إلينا فيه. يا سعيد بن عام تعال، شفى منك القوم أنك لا تكلم أحد بليغ، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إن هذا أمر بيني وبين الله، ولابد لي إذ قد شكوا إليك وسألتني أن أخبرك إني جعلت النهار لهم والليل ربا، جعلت النهار لهم والليل ربا، أنا أخلو فيه بمولاي سبحانه قال وتزود بي بالعبادة. قال ولماذا لا تخرج حتى يتعالى النهار؟ قال ليس لي خادم في البيت، وأنا أعجن وأخبز وأطعم أهل بيتي ثم أخرج إليه. قال وشهر ما تخرج فيه يوما في الشهر؟ قال ثوبي يحتاج إلى غسل، ما ليس لي غيره، فأنا أتخفف خليك ثوبي غسله، فإذا كان آخر النهار خليه يلبس ويجف الثوب، فإذا كان آخر النهار خرجت إليه. قال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. قال هو واحدة، قالوا إنك أحيانا أثناء الكلام تصيبك غشية وتسقط. قال هذا السبب إني حضرت موقف في الجاهلية، كنت قبل الإسلام، مقتل للصحابي الجليل الذي صلبوه خبيب، قدموه للقتل، استاذنه من يصلي ركعتين، صلى ركعتين، خفف فيهما، قال لولا تظنون أنني جزعا من الموت لطولت، وأقبل، يقول أبو سفيان أتحب أن تكون في بيتك وأهلك ومحمد مكانك؟ قال والله ما أحب أن يكون محمد في مكانه الذي هو فيه تصيب شوكة في رجله وأني في أهلي وبيتي. قال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمد. فقدموه للقتل فقتلوا صلبوه قتلوا صلبوه. قال فلا أتذكر هذا الموقف يخطر ببالي إلا وشي عليه، وأخاف أن يسألني العنوان. ذلك كان قبل إسلام عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهذه معاني من معاني القدوة واستضاءتنا بنور السراج المنير في شان دعوتي إلى الله تبارك وتعالى والحرص على عباده، هو أسمى من أن يكون فكرا أو رايا أو حزبا أو اتجاها أو مذهبا. وشريعة الله الواسعة التي تدعونا إلى معرفة قدر صلتي بالله تبارك وتعالى وقدر لا إله إلا الله عند من يحملها ويقولها مهما خالفنا في أنواع من الآراء وأنواع من الفرعيات في الشريعة بعد ذلك، فإن حرمة لا إله إلا الله لا تزال تحمل من قلوبنا مكانا واسعا عظيما نعرف به المنزلة لأهلها، ومقصودنا الله في دعوتنا إليه جل جلاله وتعالى في علاه، فلنبذل في ذلك وسعنا صادقين مع الله متأنين متثبتين متدرجين في دعوة الخلق إلى الله. أخذ الله بأيدينا وبارك لنا وسار بنا مسار أولئك الصادقين الصالحين المخلصين أمثال شهداء موتى التي الذكرى ذكراهم، وفي مثل هذا الشهر كان حضورهم إلى أرضكم هذه فبهم تطيبت وزانت، ولله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الرضا ويسير الجود إن ساروا، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار، ارض اللهم عنهم واحشرنا في زمرتهم، سربنا في السبيل الذي ساروه ابتغاء وجهك الكريم في ارتفاء أثر رسولك العظيم، والحمد لله رب العالمين.